بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير رسله وصفوة أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد، فهذا لقاء مبارك حول برنامجنا أو لقاءاتنا في هذا المسجد المبارك، مسجد أحمد بن طولون في مدينة القاهرة. نتدارس من خلاله أي هذا البرنامج أسماء الله الحسنى، والأسماء التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم ثلاثة، وهي متقاربة لفظا ومعنى: القدير والقادر والمقتدر. وبكل جاء القرآن القدير والقادر والمقتدر، ويظهر لكل أحد أن معناها ظاهر، لا يحتاج منا في مثل هذا اللقاء إلى تمهيد لغوي، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لكننا من خلال آيات جاءت فيها هذه الأسماء المباركة نشرع في بيانها، لأننا قلنا في أول دروسنا إننا نلتزم قدر الإمكان أن نوضح أسماء الله الحسنى من خلال القرآن. لم يختلف أهل الملل السماوية كلهم في أن الله جل وعلا قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والآن نتطرق إلى آيات فيهن هذه الأسماء الحسنى. قال ربنا جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. لاحظ أيها المبارك كيف أن الله ختم الآية بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، بينما صدرها بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها. النسخ لغة الإزالة التغيير، والله جل وعلا فرض فرائض وشرع شرائع، ثم إنه تبارك وتعالى وله الحكمة الكاملة والحجة البالغة على عباده ينسخ بعض شرائعه. قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كل ذلك جل وعلا لأنه أعلم بما يصلح به عباده تبارك وتعالى، ولا اعتراض من أحد عليه، لأن الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه، ولأن الشرع شرعه جل وعلا، فهو الذي أنزل الكتب وهو الذي بعث الرسل تبارك وتعالى. فله جل وعلا أن ينسخ ما يشاء من آياته التي ينزلها. وإذا استطردنا فقهيا، فأنت تعلم من خلال قراءتك لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يستقبل في مكة وهو يصلي بيت المقدس، وقد قالوا إنه صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصلاة بين الركنين اليمانيين، فيجتمع بذلك أنه عليه الصلاة والسلام يستقبل الكعبة وبيت المقدس في آن واحد، لأن بيت المقدس إلى الشمال من جزيرة العرب. هذا الاستقبال النبوي للكعبة نسخ بقول الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. هذا مثال للنسخ. الله يقول ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي يا نبينا اعلم أن الله جل وعلا لا يعجزه أن يغير فرائضه وينسخ ما يشاء منها، على أننا نستصحب أن الله جل وعلا منزه تبارك وتعالى عن العبث، فهو يفعل ذلك تبارك وتعالى بقدرة لا يعجزها شيء، وبحكمة نفقه من خلالها أنه جل ذكره أعلم بمصالح عباده وأعلم بما يكون فيه غناهم والرحمة والفضل بهم من لدنه جل وعلا. هذه آية. آية أخرى وإن لم يظهر فيها التقدير لكنها تندرج في بيان قدرة الله، يقول ربنا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه آية من سورة النحل، وهي آية امتنان يمن الله جل وعلا بها على عباده بصنيع فيه نفع عظيم لهم، يدل في الوقت نفسه على كمال قدرته. الأنعام، بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل، تأكل الأعلاف، تجتمع هذه الأعلاف فيما يعرف بالكرش، فيجتمع دم وفرث ولبن في مكان واحد بقدرة الله ولا يختلط. يسلط الله جل وعلا بقدرته المتناهية على هذا المجتمع الثلاث الكبد، فينصرف الدم إلى العروق بقدرة الله، وينصرف اللبن إلى الضروع بقدرة الله، ويبقى الفرث في أسفل الكرش بقدرة الله ثم ينزل. فهذا كله من دلائل قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. إذا ازدلفنا إلى آية أخرى، وقد تكلمنا عن اسم القدير، وقلنا إننا سندرس ثلاثة أسماء: القدير والقادر والمقتدر. في القادر يقول جل وعلا في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هناك مسجد لمن قدر منكم أن يأتي المدينة اسمه مسجد الإجابة. هذا المسجد كان اسمه قديما مسجد بني معاوية، بطن من الأنصار. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد فصلى فيه، فأنزل الله جل وعلا عليه قوله في سورة الأنعام: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أي استجار بالله أن يقع هذا. أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فاستجار صلى الله عليه وسلم بربه أن يقع هذا. هنا قال الله قبلها: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. السؤال الآن: هل وقع هذا العذاب؟ قطعا لم يقع ولن يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه، والنبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه مجاب الدعوة. مع ذلك قال الله جل وعلا: قال هو القادر، فالله يقدر على كل شيء، ولكنه جل وعلا ليس ملزما، لا يسأل عما يفعل. قادر على أن يبعث علينا عذابا من فوقنا، قادر على أن يبعث علينا عذابا من تحت أرجلنا، لكنه رحمة بنا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كتب الله لنبيه أن يستجير بالله من ذلك، فأجاره الله جل وعلا. قال بعدها تبارك وتعالى: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. شيعة في اللغة النصير، والمقصود هنا فرقة كل منها يجتمع على أمر. ويذيق بعضكم بأس بعض، بقدر الله لم يقل صلى الله عليه وسلم كما قال في الأولين: أعوذ بوجهك، قال هذه أهون وأيسر، ولهذا وقعت في الأمة. وأنت تلحظ، والواقع أعظم الشهود كما يقولون، أن الأمة تفرقت شيعة، وأذاق بعضها بأس بعض، وأذاق بعضها بأس بعض. هنا نأتي لقول الله جل وعلا هو القادر. تلحظ أن كلمة الاسم القادر يأتي فيما أخبر الله جل وعلا أنه لا يمكن أن يقع، لكن الله جل وعلا برحمته يحجبه عن الناس، برحمته يحجبه عن الناس، كما في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. ويقع كذلك على ما كتب الله جل وعلا له أن يقع بقدرته وحكمته، كقوله: أو يلبسكم شيعا. في حين أن كل شيء قدير تأتي في الغالب اسم القدير يأتي فيما يقع ولم يكتب الله جل وعلا له أن يرد. الأمر الثالث مقتدر، واسم مقتدر ورد في القرآن في 4 مرات، نأخذ واحدة منها. قال الله جل وعلا في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. بداية نقول: العرب تقول إن الزيادة في المبنى زيادة، أين زيادة في المعنى، فلا بد أن يضيف الزيادة في اللفظ معنى زائدا. وقد قلت في أول اللقاء إن هذه الأسماء متقاربة لفظا ومعنى، وما زلنا على هذا، لكن يظهر لي والعلم عند الله أن كلمة أن اسم مقتدر يقترن فيما هو بالغ الإكرام أو بالغ الانتقام، يأتي مع الأمور التي هي بالغة الإكرام أو بالغة الانتقام، وإن جاءت هنا في سورة الكهف لتحرير مثل عام، يقول الله واضرب لهم مثلا، يخاطب الله جل وعلا قوما مشركين ذوي أوثان لا يعترفون ببعث ولا نشور، ما زالوا يقولون إن الدنيا هي التي تهلكهم وأنه لا بعث ولا نشور، فكان لابد لهم من أن يضرب لهم مثلا من واقعهم، فقال الله لنبيه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا هذه التي تعلقوا بها وزعموا أنها نهاية المطاف، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. من أراد أن يعين الناس على فهم قوله لابد أن تكون الأمثلة التي يسوقها من واقع الناس لا يختلف عليه اثنان، وهذا منهج قرآني عظيم. يقول الله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ماذا؟ قال الله لن يخلقوا ذبابا، لأن الذباب لا يجهله أحد، فضرب المثال هنا يعين على فهم المطلوب، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأنه لا يوجد أحد في العالمين يجهل ما هي البعوضة. فالمقصود هنا لما أراد الله أن يضرب المثل في البعث والنشور ويضرب المثل في حقارة الحياة الدنيا وأنها لا تستحق أن يتعلق بها أحد كل التعلق، قال جل وعلا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وهذا شيء يشاهده المؤمنون والكفار الأبرار والفجار وأهل مكة القرشيين وأهل مكة القرشيون المخاطبون الأولون بالقرآن يشاهدونه عيانا ولا يمكن لهم أن ينكروه، ولهذا قال الله تذروه الرياح، وهذا كله مثل ضربه الله جل وعلا مشاهدا محسوسا ملموسا للحياة الدنيا. عقب بعد ذلك عز ذكره بقوله وكان الله على كل شيء مقتدرا، فهذه هي الحياة الدنيا وهذا هو اسم المقتدر، جاء خاتما لهذه الآية ليبين الله لك عظيم صنعته وكمال قدرته وجلال حكمته، إذ لا رب غيره ولا إله سواه، جعلنا الله وإياكم من أهل جنته، والحمد لله رب العالمين.